يا من له الأخلاق ما تهوى العلا، يا
والذي نفسي بيده لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته وأهلك دونه.
منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أبتهل إلى الله الجليل العظيم الذي جمعنا على حبه وعلى حب رسوله وعلى حب دينه أن يجمعنا بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا هو الدرس الرابع من قصة الرسالة بعنوان قم فأنذر، ونحن مع رسولنا عليه الصلاة والسلام مع دعوته ورسالته، وبعد أن تلقى الوحي من السماء، وبعد أن كلف برسالة، وبعد أن نزل عليه القرآن، ماذا يفعل الآن؟ الآن يبدأ في الجهاد والجلاد والسهاد والمعاناة. الآن يبدأ عليه الصلاة والسلام في تلقي الأذى والجراح وتلقي الهجرة والطرد والتشريد والسب والشتم. الآن عليه الصلاة والسلام يقوم فلا يرتاح ولا يهدأ حتى يلقى الله. يقول صلى الله عليه وسلم: ذهب وقت النوم يا خديجة، لأنه نزل عليه قم فأنذر. يا من تلقيت الوحي ونزل عليك القرآن وأتتك الرسالة، قم فأنذر. وهذا درس لكل مسلم، من عنده علم أو شيء من قرآن أو شيء من حديث، ألا يهدأ باله حتى يبلغه أسرته وأطفاله وجيرانه وقومه. أما علم في الصدور وعلم في السطور لا يبلغ الناس، فما فائدته؟ ما مردوده؟ ما نفعه في الأمة؟ وقدوتنا في ذلك عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا في كل ما ندعو إليه أو ندرسه ونعلمه، وله الكمال البشري عليه الصلاة والسلام. إذن فيبدأ عليه الصلاة والسلام من هذا الزمن أو هذه الفترة قم فأنذر، ليوجه رسالته عليه الصلاة والسلام للقريب، للعشيرة، للقوم، للعالم. ثم تأتيه الجراحات من كل جهة، وتأتيه المعاناة عليه الصلاة والسلام في جسمه، في سمعته، في رسالته، في أهله، في قومه، فيشرد من الوطن، ويعذب أصحابه، ويبهذل في جسمه عليه الصلاة والسلام، ويؤذى في القرآن، ويسب ويستهزى به، ولكنه يصبر يصبر. وشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى دار، في كفه شعلة تهدي وفي دمه عقيدة تتحدى كل جبار. فإمام الصابرين محمد عليه الصلاة والسلام، وأسوة الشجعان محمد عليه الصلاة والسلام، وأستاذ المضحين محمد عليه الصلاة والسلام، وأول الباسلين محمد عليه الصلاة والسلام. فهو إمامنا وقدوتنا وأسوتنا. قم فأنذر، جاء يتلحف صلى الله عليه وسلم، جاء يتغطى، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر. الآن ليس وقت النوم ولا وقت السكينة، أنت مرسول للعالم، كل العالم، أنت نبي للقارات الست، أنت الآن مرشح لقيادة البشرية وإدخال من شاء الله إلى جنات النعيم. انتهى وقت النوم. نظر الله في قلوب العالم فوجد أن قلب محمد صلى الله عليه وسلم أزكاها وأطهرها وأصفاها وأحسنها، فاختاره الله من بين العالم جميعا، وكان بحق عليه الصلاة والسلام أحسن الناس، فهو أحسنهم طبعا وخلقا وسجية وكرما ونفسا وهمة، فسبحان من اختاره واصطفاه. فلما اختاره الله قال قم فأنذر، قام عليه الصلاة والسلام، وفرضت عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم، وأتى جبريل يعلمه أوقات الصلوات ويعلمه كيف يصلي. الآن يستعد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد للداعية من أن يكون له عبادة ونوافل واتصال بالقرآن حتى يستطيع أن يصمد ويصبر ويجاهد. حتى كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر وضاقت به الضوائق واشتدت به الكربات قال أرحنا بالصلاة يا بلال، فيقوم يصلي فتهدأ روحه وتنزل عليه السكينة ويتزود بالزاد الروحي عليه الصلاة والسلام ويستمر في الدعوة. فهو كالسيف المصلت لا يلوي على شيء، أتوا بالدنيا رفض، بالزوجة رفض، بالمال رفض، بالذهب رفض، بالقصور رفض، بالملك رفض، ماذا يريد؟ قولوا لا إله إلا الله تفرحوا. صبر وجلد وشجاعة لا يعرف النقص، يستمر دائما حتى في المعارك عليه الصلاة والسلام هو في الصف الأول، هو المقدم، لا يلتفت، لا يتأخر خطوة، لا ينهزم أبدا، يتلقى السيوف والرماح وهو المتقدم أبدا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وفي أحد يجزر أصحابه تجزير، يقتلون أمامه تقتيل، تقطع رؤوسهم، ينظر إلى حمزة وكبده تمزق أمامه فيغتاظ عليه الصلاة والسلام، يقول والذي نفسي بيده لئن ظفرت منهم لأمثلن منهم بسبعين. فيقول الله ليس لك من الأمر شيء، الأمر لنا. فيقول بعد الجراح ثنيته مكسورة، جبينه الطاهر مشجوج، أصحابه مقتلون أمامه، الدنيا تحبك أمامه، فيقول صفوا ورائي ليثني على ربي، مستوجب الثناء الله، يقول الفضل لهم ليس لنا، الفضل لهم رشحنا لقيادة البشرية هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو قدوة لكل إنسان. إن كنت فقير قدوتك محمد صلى الله عليه وسلم، أو غني أو تاجر أو صاحب عائلة أو مصطح أو مريض أو أمير أو وزير أو ضعيف أو فقير أو مسكين قدوتك محمد صلى الله عليه وسلم. الآن نزل جبريل يعلمه، توضأ جبريل توضأ محمد صلى الله عليه وسلم، قام يصلي فقام صلى معه. وهذا ينبئك على أن التطبيق العملي أفضل شيء في التعليم. فلما علم صلى الله عليه وسلم أصحابه كان يعلمهم الصلاة، رقى المنبر صلى وأخبرهم أن الصلاة هكذا. فإذا أردت أن تعلم فلا بد أن تعلم تعليما عمليا لطلابك وأبنائك حتى يرون صلاتك ويرون، لا يكفي التعليم النظري فقط كما فعل جبريل مع محمد عليه الصلاة والسلام. وصلى به صلاتين كل فريضة في أول الوقت وفي آخره، وقال الصلاة بين هاتين يا محمد. وينبئك على أن أجل الأعمال وأفضلها وأزكاها بعد الشهادة هي الصلاة، ولذلك ما تترك حتى وقت القتال والحرب ووقت المجاهدة ومصافة الأعداء والسيوف على الرؤوس ما تترك الصلاة. فذلك في آخر وصيته عليه الصلاة والسلام في سكرات الموت يقول الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم. فإذا رأيت الإنسان ترك الصلاة فاعلم أنه قد تودع منه وقد انتهى أمره، خطير انتهى. وما دام أنه يحافظ على الصلاة ولو ألم بذنب فهو فعلم أنه قريب من الله عز وجل. صلى عليه الصلاة والسلام، وكان إذا صلى قام صلاة خاشعة متبتلة، فركعة منه أفضل من ركعات العالم كلهم لو صلوا ركعة واحدة. فهو أخشع الناس وأعلمهم بالله عز وجل. حتى في صلاة النافلة ما يستطيع الصحابة أن يصلون ما كان يصلي في الليل، يصلي بالساعات، يبتدي بالبقرة. قال ابن مسعود فابتدأت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود من المجتهدين ومن طلبة العلم بل من العلماء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يقرأ المئة قراءة مترسلة متأنية متدبرة. قال فقرأ فختم البقرة، قلت يسجد أو يركع. قال فابتدأ بالنساء على ترتيب مصحف ابن مسعود، قلت يركع في المئة. قال فختم النساء، قلت يركع. فابتدأ في سورة آل عمران حتى ختمها. قال هممت، قال فركع مثل ما قام ثم وقف ثم سجد مثل ما ركع. قلت هم، قال وهممت بأمر السوء. يقول ابن مسعود قالوا ماذا هممت؟ قال هممت أن أنصرف. يقول استحيت وطاولت واستحيت واستحيت ما قدرت. وهو رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الذي ترهم منه حتى الملوك توجل، لكن طال هذا ليلة واحدة، أما الليالي ما استطاع معه. فهو كان أعبد الناس وأصبرهم، يقوم في الليل حتى تتورم قدمه الشريفتان، يأتيها ورم تنتفخ. فيقول له الصحابة يا رسول الله، تقول لعائشة يا رسول الله ما لماذا تفعل بنفسي هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك. الله بشره وهو حي يمشي بين الناس أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما دام أن الله غفر لي وأعطاني، أفلا أشكر الله على هذه النعم؟ ولذلك إذا زادك الله وأعطاك ودلك على المسجد فزد أنت من الخير وزد أنت من الإحسان، لأن الفضل للواحد الأحد. ترى المتفضل هو الله. يقول أحد العلماء لما ذكرنا لكم سعد بن معاذ أنه قتل شهيد، ومصعب قطع، وحمزة قطع، قال: ترى الفضل لله على حمزة وعلى مصعب وعلى سعد. ولذلك أنت لو قطعت وأنت مصلي ومتقي لله عز وجل وأتاك حادث أو هدم أو حريق أو تقلبت بك سيارتك فتمزقت، ترى الفضل الواحد الأحد عليك، ليس لك على الله، لأنه تفضل عليك. فلما أدى صلى الله عليه وسلم هذا من الإعداد لدعوته كان يصلي صلاة خاشعة ويتزود بها صلى الله عليه وسلم حتى يقابل الناس، حتى يقابل العالم، حتى يقابل الأحزاب التي تألفت عليه صلى الله عليه وسلم. فهو إعداد لمرحلة الدعوة والرسالة والمعاناة. ثم نزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. يقول سبحانه: ابدأ أولا، أنت عندك الوحي الآن، علمناك ونزلنا عليك اقرأ وبعض الآيات ونزلنا عليك التوحيد والشهادة، ابدأ الآن بالعشيرة الأقربين. وهذا في درس على أن تبدأ بأسرتك. ما يصلح الأقربون أولى بالمعروف، أن تبدأ بأطراف القبائل والمدن والطلاب وتنسى أسرتك التي في بيتك وتنسى قرابتك، بل أول نعمر بيتك أنت، ادعو إلى بيتك. القصص التي توزع على الناس ابدأ بها في بيتك، الرسائل، الأخلاق، البر، ابدأ بها أولا في أسرتك، لأنهم هم المنظار والشاهد لك. يقول الناس: كيف يهدي الناس وما هدى أسرته؟ كيف يدل الناس وما دل أبناءه؟ قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. والآن اسمع إلى الموقف الحازم وينبئك عن شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن همته وعن حسن اختيار الله لهذا الإنسان العظيم، عظيم بحق. فلم يذهب إلى القرابة ويدعوهم في غرفة ولا في بيت، ولم يأخذهم واحد واحد، لا يعرف الجبن أبدا ولا الذل، فهو أشجع الناس، يقدم روحه كل يوم ولا يعرف النكوص ولا البخل، اختاره الله واصطفاه. لم يأخذهم واحد واحد، ذهب إلى الصفا. قالوا: إنما ذهب إلى الصفا لأنها مجمع الناس ولأنها أشهر أو أعرف مكان في الحرم. فصاح بأعلى صوته: يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا بني كعب بن لؤي. هو يرتقي شوية، القريب ثم الفخذ ثم الأسرة ثم العشيرة، بصوت مجلجل مرعد مزبد، وهو صلى الله عليه وسلم إذا خطب تكاد تنخلع القلوب في البطون. يقول ابن عمر: خطبنا صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال: يقول الله عز وجل، هذا الحديث القدسي يوم القيامة: يأخذ الله عز وجل أو يقبض الله سبحانه وتعالى السماوات السبع بيمينه والأراضين باليد الأخرى، ثم ينادي: أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ قال: فأخذ صلى الله عليه وسلم يهتز على المنبر حتى كاد المنبر أن يقع به. ويقول جابر في صحيح مسلم: كان صلى الله عليه وسلم إذا خطبنا على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. وفي دليل على أنه ينبغي للخطيب والداعي أن يحرك القلوب وأن يصل بكلمة إلى الأرواح ومستقر الأنفس، أما أن يموت على المنبر ويقرأ علينا صحف اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة، فيميت الخطبة ويميت الموعظة بحجة تنميق العبارة والتربية والرفق بالناس. لا، لكل مقام مقال. إذا خطبت في موضوع، إذا خطبت في قضية جهاد، إذا خطبت في الموت، إذا خطبت في لقاء الله، فجلجل وأرعد وأزبد حتى تحرك المسجد، ولو يموت من مصلي الناس لا بأس، لو يغمى عليهم. يقول أبو الحسن الندوي في مسيرة الحياة: خطبت في الكويت فأغمي على بعض الناس ورأيتهم يرشون بالماء في آخر المسجد. انظر المسيرة الحياة كتاب. هذا هو الخطيب، إذا ما أغمي على 4 يوم الجمعة من المصلين ما يخطب، لا بد يتحرك حتى تجي الإسعاف، سيارات الإسعاف تجي تشل الناس. أما موت وموت لا يصلون، أجل يجون الناس بس يسمعون كلام يتلى عليهم ميت. لا، إذا خطب الإنسان يؤثر. قال سبحانه وتعالى: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. حركهم، ابكهم، أثر بهم، ردهم إلى الهداية. الناس يستمعون أسبوع كامل للقنوات والمسلسلات والمسجيات والمغنيات والمطربات، ثم يأتون يسمعون يوم الجمعة خطبة ميتة ميتة ما تحرك. حتى بعض الناس في بعض الأماكن نائمين في الخطبة لأنهم حافظينها، يجي الخطيب يلقي الخطبة حافظين وهم نائمين، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. فهذا الدرس العظيم من درس محمد صلى الله عليه وسلم أنه خطيب الدنيا. وإذا خطبت على المنابر، اسمع شوقي يقول، وإذا خطبت على المنابر هزة، وإذا خطبت في المنابر هزة تعو الندي وللقلوب بكاء. تهتز الدنيا إذا خطب. يوم عرف خطب سمع منهم 100,000 في الخيام، وصل الله صوته إلى الخيام، كان الصواعق تصل إلى الخيام. يقول جرير بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم: استنصت الناس، قال فاستنصتهم، قال فخطب فأوصل الله صوته إلى كل أحد في الخيمة، حتى كلماته جزلة قوية مرعبة يحفظها التاريخ ما تتكرر. يقول: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني غدا وأنا مسؤول عنكم، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فرفع أصبعه قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فالآن يرقى الصفا ويجمع الناس فيجتمعون كلهم، القرابة والبعيد وقريش، ومنهم القريب النذر العاق أبو لهب عمه، فيقف قال: أيها الناس، لو أني أخبرتكم أن خيلا بهذا الوادي تريد أن تغير عليكم أنا، أمصدقية أنتم؟ يقول: أنا معنى الكلام عشت معكم 40 سنة وعرفتم أني صادق وأمين والودائع عندي وما جربتم علي كذب ولا غدر ولا خيانة، بالله لو أخبرتكم أن قوما يصبحونكم في هذا الوادي تصدقون؟ قالوا كلهم بالإجماع: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يا فاطمة بنت محمد، بدأ بابنته الطفلة الطاهرة النقية ثمرة فؤاد الإنسان، أنقذي نفسك لا أغني عنك من الله شيء. وهذا يدلك على الصدق في رسالة صلى الله عليه وسلم، أنه لا يحابي، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يشفع لمشرك، وأنه العادل الصادق فيما بلغ، حتى يقول في الصحيح بعد منتقل المدينة وبدأ يرسم الحدود عليه الصلاة والسلام: وأتتشفعون في امرأة مخزومية من يعني الأسر الراقية سرقت حلي، فقال بنو مخزوم، سادات بنو مخزوم منهم خالد بن الوليد أسرة باذخة من قريش، قالوا: يتسامى العرب أن امرأة منا تقطع يدها؟ ما يمكن أبدا. قالوا: من يشفع عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ما نستطيع، أرسلوا فلان. يا علي؟ قال: ما أستطيع. يا فاطمة؟ قالوا ما قالت: ما أقدر. قال: يا أسامة بن زيد رضي الله عنه حبيب الرسول صلى الله عليه وسلم اشفع. فدلوه وأقنعوه رضي الله عنه، لأنه حبيب عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يعصي له أمر، كان من أحب الناس، حبيبه ابن حبيب، الحب ابن الحب. فشفع عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فغضب عليه الصلاة والسلام، قال: تشفع في حد من حدود الله؟ ثم جمع الناس وطلع صعد المنبر، قال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. اسمع يا تاريخ، احفظ يا دهر، هذا أعدل الناس، وحاشاها أن تسرق كما قال الزهري. اجتمعوا وعظهم صلى الله عليه وسلم، صاح: يا فاطمة، يا عباس، هذا عمه ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا بني هاشم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عدي بن كعب، لا أغني عنكم من الله شيئا، إلى آخر ما قال. قال أبو لهب: شوف الخاسع، لابد الآن بدأ الأذى، تبا لك لهذا جمعتنا؟ يبغى يجمع مع العصيد يمكن، ولا الخاسر، وش يجمعك جل عليه؟ وش أكبر قضية في العالم؟ وش يجمع ولا يبيع حمير؟ هذه أكبر قضية في العالم. قال: تجمعنا على هذه القضية؟ يعني تتعبنا وتجيبنا من بيوتنا وتحدثنا بلا إله إلا الله؟ ما في العالم أكبر من هذا أصلا، ما رفع السماوات ولا بسطت الأرض ولا خلق الإنسان ولا مد الصراط ولا قام سوق الجنة وسوق النار ولا الميزان ولا الصحف إلا من أجل لا إله إلا الله. أكبر قضية في العالم، عندنا قضية أكبر من لا إله إلا الله؟ فأنزل الله، الآن يتولى الله الرد عن محمد عليه الصلاة والسلام، ما يرد صلى الله عليه وسلم. قال: تبت يد أبي لهب وتب اسمه. قال الخسيس: هذا هو الذي يتب ويخسر ويهلك، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. الآن بيستلحق العجوز الخائنة الغادرة وامرأته حمالة الحطب، هي معه لأن تضع الشوك في طريق رسول الله عليه وسلم تؤذيه وتأتي بالحبال من الحطب، ولذلك الجزاء من جنس العمل، في جيدها حبل من مسد، بدل الحبال الذي تلف هذا من القطن وتأتي به بالشوك وتضعه في طريق رسول الله عليه وسلم الحزم تأتي بها، يجازيها الواحد الأحد أن يجعل في جيدها حبل من مسد من نار جزاء لها. هذا رد عليه. تنطلق الدعوة الآن. قال فأخبره سبحانه بأن انذر قومه، قال وأنذر عشيرتك الأقربين، قال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ثم جمع قريش عليه الصلاة والسلام، جمعهم في بيت وغداهم صلى الله عليه وسلم من كرمه، قال أريدكم في أمر تجتمعون، فاجتمعوا فذكرهم بالله ودعاهم إلى لا إله إلا الله، وهم خطباء العرب وفرسان العرب وأشراف العرب كلهم في المجلس، أبو جهل وأبو لهب والأخنس بن شريق وفلان وفلان والنضر بن الحارث، بعضهم قدمهم صلى الله عليه وسلم في أطباق يوم بدر يوم عصوا. ردوا قال قائلهم والله لا نعلم، أو يحلفون بآلهتهم، لا نعلم أحدا من العرب دخل على قومي بمثل ما دخلت علينا، وصدقوا وهم كاذبون. هي صحيح لكن شرفكم وأصبحوا الرسول عليه الصلاة والسلام واختاره الله ورفع رؤوسكم، يقول الواجب أنك تتركنا مثل القبائل الثانية في هدوء علشان يسجدون للصنم ويعبدون الوثن ويكذبون ويخونون ويغشون ويسرقون ويزنون ويغدرون ويفجرون بس ويسكرون وينكرون، هو يقول لا، فرفضوا. قال ثم أمره سبحانه أن ينذر بقية قبائل العرب، ووقع الإنذار كما سوف يأتي معنا يوم أرسل صلى الله عليه وسلم رسوله إلى الأقاليم وإلى القبائل وإلى الملوك. ثم أمره سبحانه وأخبره أنه رسول لكافة الثقلين الجن والإنس، فهو من منزلته عند الواحد الأحد رشحه لهداية الجن والإنس، فدعا الإنس صلى الله عليه وسلم ثم دعا الجن، حتى الجن دعاهم عليه الصلاة والسلام كما سوف يأتي معنا في وادي نخلة، وقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا، وانطلقوا إلى قومهم يدعونهم إلى لا إله إلا الله، وأصبحوا دعاة، فأصبحوا رسول الإنس ورسول الجن ورسول العالم كله. قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأنه نبي خاتم عليه الصلاة والسلام، فما دام أن رسالته خاتمة فلا بد أن تكون عامة شاملة لكل أناس حتى أن اليهود والنصارى، ولذلك يقول أهل العلم بل رسالة صلى الله عليه وسلم لكل حي، ويقول في صحيح مسلم عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما أرسلت به إلا دخل النار، فهو للناس كافة عليه الصلاة والسلام. أما ثم أنزل الله عليه سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر، يقول اصدع بما تؤمر، الآن جاءك وحي فاصدع به انشره. قال وإنما اختار عند بعض أهل اللغة كلمة اصدع لأن فيها من القوة والصلابة والمناعة ما يصدع الزجاجة فيكسرها، فيقول أخرج ما في صدرك واصدع به وانشره في الناس. وأعيد وأكرر أن من عنده علم فمن بركة علمه أن يتحدث به وأن يعظ به وأن يعلمه، حتى لو يعلمه واحدا من الناس فإنه لا بركة في شيء تحفظه إلا أن تعمل به وتعلمه. قال فاصدع بما تؤمر، فأمره سبحانه أن ينشر ما عنده من الخير والقرآن، وهذه مهمته عليه الصلاة والسلام في حياته. قال وأعرض عن المشركين، قيل أعرض عن أذاهم أو لا يهمونك أو لا تلقي لهم بالا، أو اعرض عنهم اصفح عنهم صفحا جميلا كما أخبره سبحانه وتعالى بذلك، فبدأ يمتثل أمر الله. فالقرآن يربي والقرآن يهدي والقرآن يؤدبه وهو يمتثل، وكل يوم يزداد صلى الله عليه وسلم في سلم الكمال، وكل يوم يزداد بركة ويزداد حفظا ويزداد علما ويبلغ عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ عليه الصلاة والسلام، فهل قصد الكبراء أو الرؤساء أو أهل الدنيا وأهل الأغنياء؟ هي دعوة عامة، لكن أولا أتى إلى الضعفاء عليه الصلاة والسلام، حتى يقول هرقل لأبي سفيان لما جمعهم قال ضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم وكبراهم؟ قال ضعفاء الناس، قال هم أتباع الرسل، ولذلك لا تزدري بضعيف ولا مسكين، فقد تكون البركة معه والنصر والخير، حتى يقول صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي في السنن بسند صحيح إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم. ورب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره، فالدعوة والخير في الغالب مع الفقراء والمساكين والضعفاء الذي لا تبقي له بال، الذي لا ينام، الذي ينام على الرصيف قد يكون معه الفضل والخير، وربما يقول هكذا بأصبعه أو بيديه فيكون أقوى من جيش جرار للمسلمين. الآن محمد بن واسع الأزدي الولي هذا العابد كان من أفقر الناس، زاهدا عابدا حتى ما عنده مخدة، أتوا له بمخدة هدية يتكي عليها، قال أنا ما أتكي على، قال ولما؟ قال لأنه لا يتكي إلا الآمن وأنا لست آمن. قالوا متى تأمن؟ قال إذا دخلت الجنة. محمد بن واسع هذا قصة عظيمة في الزهد والعبادة، خرج بثيابه الممزقة ومعه رمح مثلم في جراب عنده يجاهد مع قتيبة بن مسلم يوم يفتح كابل، يوم كانت الأمة تفتح وتجاهد وتناظر، فوقفوا على أسوار كابل وضاقت عليهم الضوائق، الجيش الذي قبلهم قوي والمدينة محصنة وهم غرباء مسافرون، وقائدهم قتيبة بيض الله وجهه، قتيبة بن مسلم، فالتفت إلى الجيوش والتفت وإذا جيش العدو أمامه قال التمسوا لي محمد بن واسع، رجل فقير زاهد عابد في طرف الجيش، لا هو من القادة ولا من الصف المقدم ولا في قلب الجيش، فذهبوا بحثوا وأتوا إذا راكز الرمح في الأرض ورفع سبابته يدعو ويقول يا حي يا قيوم انصرنا، يا حي يا قيوم انصرنا، يا حي يا قيوم انصرنا. هذه الإصبع هذه شيء عجب، هذا أقوى من جيش، لأنك تنادي من؟ القوي العزيز القهار. فرجع إلى قتيبة فأخبره، فدمعت عينا قتيبة، هكذا يقول أهل السير دمعت، كان حتى هذا قتيبة ولي كلهم، حتى فلما قال والذي نفسي بيده لأصبع محمد بن واسع عندي خير من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب طرير، يقول يكفيني الأصبع هذه، نصرتم بإذن الله، يقول ابشروا بالخير. ثم تقدمت الكتائب الإسلامية فدمرت السور وأحرقت الجيش الذي قبلها وفتحت حتى بلغت حدود الصين في مسيرة ما سمع الدهر بمثلها، وفتوحات هائلة، حتى يقول إقبال عن هذه الملحمة لأنه هندي، مرت البنجاب ومشت على داهر في الهند وأتت على أصنام الهند كانوا يعبدونها فحطموها هؤلاء الجيش، وكانت تعبد من دون الله، قالوا لا تحطمونهم، نعطيكم نحن الصبات من ذهب وتركونا مع آلهتنا، قالوا لا، قالوا لمحمود هذا بن سبكتكين القائد المسلم سوف نعطيك الصبات هذه والكوم من الذهب وتركنا مع عبادتنا، قال إيه على سندعى يوم القيامة يا مشتري الأصنام، لا أكسرها على سندعوني الله يوم القيامة يوم مكسر الأصنام، فكسرها. يقول محمد إقبال قال كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارة، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار، أرواحنا يا ربي فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما والجوار، كنا إلى يقول كنا نقدم للسيوف رؤوسنا لم نخش يوما غاشما جبارا، في قصة المشهورة. هذا هو الحدث الذي هز العالم والذي أتى به صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي قريش بأساليبها ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن بلغتهم الدعوة، الآن علموا أنه رسول الله، الآن وصل إليهم أن الله قد شرفه بالنبوة. اسمع ماذا يردون قبل ما يصدق من يصدق، ونتلو لكم أخبار من وفقهم الله للهداية واتباع هذا الرسول النبي الأمي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا ماذا ابتلي به، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فيقوم أولا قالوا يستهزئون، ففي مجالسهم شغلهم الشاغل الرسول صلى الله عليه وسلم، اليتيم كذاب وكان أصدق الناس، ليس في مكة أصدق منه، أصانه الله، الشاعر، الساحر، الكاهن، فبدأوا يستهزئون به ويحذرون منه العرب كافة. قال أحد أهل السير من الرواة دخلت مكة فرأيت رجلا جميلا وضيئا كأن وجهه القمر ليلة 14، محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا رأيته بديها قلت هذا النبي، يراه راه عبد الله بن روحة قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال عبد الله بن روحة لو لم تكن في آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر، يقولك في أنك تناظر في الوجه، قال وجه صادق، حتى قال عبد الله بن سلام فلما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم ورأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب عليه الصلاة والسلام. قال وإذا رجل وضيء الوجه بجانبه له غديرتان، يقول لا تصدقه ترى هو كذاب هو مجنون، قلت من هذا؟ قالوا هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قلت ومن هذا؟ قالوا أبو لهب. شوف ما شاء الله الرحم القرابة.
أما الأباعد لا تباعد والأقارب لا تقارب، إن الأقارب كالعقارب أو أشد من العقارب إلا من رحم ربك. هذا القريب يأتي بلال من أرض الحبشة ينصر محمد صلى الله عليه وسلم، وصهيب من أرض الروم، وسلمان من أرض فارس، يقدم دماءهم عن الدعوة وعن الداعية صلى الله عليه وسلم، وأنت تأتي تكذب؟ قال لا تصدقه. وكان يحث التراب في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذبه أمام الناس ويصبر عليه الصلاة والسلام ويكظم غيظه ونصفح الصفح الجميل، أصبر صبرا جميلا. قال ابن تيمية في القرآن صفح جميل وصبر جميل وهجر جميل، هذا ابن تيمية يجيبها إذا ضيعناها تابعوا. قال في القرآن ثلاث: هجر جميل وصفح جميل وصبر جميل. قال فالصبر الجميل لا شكوى فيه، تصبر لكن ما تشكو كالجمل تترنح على الصخرة، وصفح جميل تصفح ولا تؤذي من صفحت عنه، وإعراض جميل قال تعرض ولا تعاتب، هذا هو الصحيح. فأمر صلى الله عليه وسلم بالصفح الجميل والصبر الجميل والهجر الجميل، فكان من أصفح الناس صلى الله عليه وسلم، يؤذى ويسكت ويستمر والله ينصره ويسدده. ثم أتى السب فسمعه صلى الله عليه وسلم مباشرة، سمعهم يسبونه مباشرة، وعوذ بالله. أتى النذل الوليد عقبة بن أبي معيط فبصق في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، أشرف الناس أطهر الناس، يبلغ به هذا إلى أن يأتي هذا المجرم المنحرف الضال فيبصق في وجهه أمام الناس عند الحرم، فيدعو عليه صلى الله عليه وسلم، وتدور الدوائر ويأتي الكبش هذا الضال فيذبح في بدر. هو ترى كان في الأسرى، وقعوا موقع في القتل مع السبيل لصفوا حسابهم، وقع في الأسرى، فأتى صلى الله عليه وسلم وإذا هو عند الأسارة في أشرف صلى الله عليه وسلم على الأسرة، شاف عقبة بن أبي معيط، قال علي والزبير اقتله. قال والصبية يا محمد، يقول الأولاد اللي في مكة ما شاء الله الصبية الآن رحمتهم. قال لمن الصبية، أترك الصبية لمن؟ قال للنار، يقول صلى الله عليه وسلم، قال اتركهم للنار. فصلموا رأسه، هذا عقبة هذا. والنضر بن الحارث كذب بالرسالة، قام عند الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا معشر قريش أنا تعلمت كتاب من فارس من عند كسرى، هو سافر إلى كسرى وجلس هناك سنوات في التجارة فتعلم الخابيط من الخابيطة الفارس، فأتى بصحف قالوا نسمعنا نسمع، فأتى يقرأ عليهم، قال هذا كلامي أحسن ولا كلام محمد؟ قالوا كلامك أحسن، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم عدو لهم يريدون أي واحد يغطي عليه. قال فما رأيكم في كلامي؟ قالوا ما سمعنا مثل كلامك، صح. قالوا كلام محمد صلى الله عليه وسلم ماذا ترى فيه؟ قال أساطير الأولين اكتتبها، يقول هي في خرافات من الأولين أخذك، وهو ما يقرأ صلى الله عليه وسلم ولا يكتب، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قالوا لا، نبغى منك النظر شيء آخر، هذا سبحان رجل المهمات ترى بيذبح في بدر ذا. قالوا نريد منك شيئا، قال تفضلوا. قال اذهب إلى اليهود واسألهم، علشان قليلة الذمة وقليلة الأمانة قتلت الأنبياء والمرسلين إخوان القردة والخنازير بيقولون كلمة الحق الآن. قالوا اذهب إليهم في المدينة واسألهم بالله عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو صادق ولا لا؟ فذهب إلى كفار إلى اليهود، هذا النضر بن الحارث والحديث صحيح، فوصل إليهم قال نحن في مكة، أتانا رجل قال إنه نبي اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فما رأيكم؟ هل هو صحيح بيبعث فينا النبي ولا لا؟ معروف أنكم أنتم ما تكذبون، والكذب في العالم منهم. قال اذهب النظر فسألوا في ثلاث مسائل، فإن كان أخبرك بها فهو نبي صادق، وإن لم يخبرك فلا تصدقه، لأنهم يتلون التوراة وعندهم قصص. قال أعطوني، وش الأول مسألة؟ قال سألوه عن فتية راع ذهبوا في الدهر الله أعلم بهم فضاعوا وظلوا من أهلهم، يعني أهل الكهف، وهو لا يقرأ صلى الله عليه وسلم ولا يكتب، ولم يقرأ كتب أصلا، هذه المسألة الثانية. قال والمسألة الثانية، قال والثانية سلوه عن رجل ملك المشرق والمغرب، سار حتى بلغ مطلع الشمس وسار حتى بلغ مغرب الشمس. قالوا الثالثة، قالوا سلوه عن الروح، فرجع النضر بن الحارث قال كفار قريش اجتمعوا جيتكم بالخبر. قالوا ما هو؟ قال أتيت بثلاث دواهي نسأله ونمتحنه، إن كان جاوب بها فبها ونعمت سلمنا وصدقنا، وإن كان ما استطاع فهو مفتر على الله. قالوا أصبت. فأتوا قالوا يا محمد أخبرنا عن فتية ظلوا في الدهر ولم يجدهم أهلهم، وأخبرنا عن ملك ما بين المشرق والمغرب، وأخبرنا عن الروح. قال أخبركم غدا. ما عنده شيء صلى الله عليه وسلم أصلا من عند الواحد الأحد، كلها تجي من السماء، هو لم يقرأ ولم يكتب وليس عنده كتب، ولم يقل إن شاء الله من العجلة أو لأمر أراده الله، فمكث 15 يوم لم ينزل شيء، وأتاه من الهم والغم والحزن ما الله بيعلم. كفار قريش كلهم، وثلاثة أسئلة والجواب ما يأتينا من عند الواحد الأحد، وإذا ما جاوبت تصبح كذاب بين الناس. فمكث 15 يوما بليلة كلها من الهم والمعاناة لأمر أراده الله، فأنزل الله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ثم قال سبحانه وتعالى عن أهل الكهف قصتهم الحمد لله وللصورة: الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا قيما. فلما قص أنتهى من أهل الكهف
أتى بالقرب، فلما انتهى قال: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل، وإذا هي مثل ما في الكتب الأولى.
قال هيمان: رأيكم؟ قال النضر بن الحارث، اسمع الف مجرم: والله يا محمد لو صعدت السماء ونزل معك ملكان ومعهم صحف من الشرة ما أسلم ولا أؤمن حتى أطلع أصعد أنا في سلم وأنظر هو للصحيح وأخذ الصحيفة معي. فختم الله على قلبه. فلما أتى يوم البدر أتاه ترى مع الأسارة، وقع في صفة الأسارة ما وقع في القتلى، فمضى صلى الله عليه وسلم ما يدري ما الأسارة أو الأسرة، فأشرف عليهم صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب جنب شجرة مربوط، هذا صاحب المواقف السيئة. فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي والزبير رجال مهمات؟ فحضر قال: اقتله. فأتى فقتله، وأتت أخته بعد قتله فألقت قصيدة عن رسول الله عليه وسلم مشجية تقال: يا محمدا يا نسل كل كريمة من قومها، والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، والنظر أكرم من رحمت قرابة، وأبرهم لو كان برا يعتق. يقول في بعض الروايات كما ذكر ابن إسحاق قال: لو سمعت هذا قبل أن أقتله ما قتلته. صفحة من كرم عليه الصلاة والسلام، ولكنه لقي جزاءه، وما عند الله أشد أخزى لهذا المكذب. وإلا البراهين، وبالمناسبة لافتراءات اليهود وكذبهم وإجرامهم أذكر قصة، لأن سوف يأتون معنا في الطريق إذا وصلنا إلى المدينة، لكن قبلنا قصص. أتى كعب بن أشرف وتغدى عند كفار قريش، هذا عنده التوراة، شوف كيف يجحد الملعون ويكتم البينات والبراهين. فغدوه ثم لبسوه قميص، هذا كسوة منه علشان مواقفه، ويوم تغدى العير ولبس الكسوة قالوا: نسألك يا كعب بن الأشرف، بيننا وبينك الله، نسألك بمن شق البحر لموسى، هل ديننا أهدى ولا دين محمد؟ وشو دينهم؟ عبادة الصنم، الوثن، الشرك، ومحمد صلى الله عليه وسلم التوحيد والإيمان والإسلام. اسمع الفاجر الآن وش بيقول: يسألون بمن شق البحر لموسى، لأن العرب ترى تدري أن الله شق البحر لموسى. قال: ما دام سألتوني، ما دام يعني مسألة خطورة، في الحقيقة قال: دينكم أهدى من دين محمد. هذا شهادة، أفجر شهادة في التاريخ، هذا الكاذب الآثم، وبشركم أنه قتل ترى في المدينة، قتله محمد بن مسلم فبيض الله وجهه، ذبحه على الطريقة الإسلامية، قبل به القبلة وذبحه. نعم، هذا المجرم لما تغدى وكسوه وطيبوه قالوا: خلاص لا تظلم بختك، لا تظلم ذمتك. قال: أنتم ما دام سألتوني وحرجتوني أنت واحدة سبيلا. قال سبحانه وتعالى: اسمع رد القرآن، ما هو ردنا، صواعق ساحق ماحق، رد القرآن يختلف. قال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا، يعني كفار قريش، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم. الآن ما في رد تفصيلي، ما بيقول لا ترى كذب، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. يقول: يا ملعون، نزلنا التوراة عليك وعلى موسى، وتجي تشهد في مكة ويستشهدونك بمن شق البحر لموسى، وتظلم ذمتك وأمانتك، وتظلم التاريخ، وتظلم الرسالات والأدلة والبراهين، وتشهد فجور، أنت ملعون أصلا. ما في رد إلا كذا. تقول لا، تقول الواجب أنه يتثبت أو لا فيها أدلة، الدليل أول كذا. قال لا، يقول إذا شفت الإنسان عمي عن الدليل ما فيه لأنه ملعون. قال: أولئك الذين لعنهم الله. يقول هذا الرجل ملعون أصلا، وإلا من ينكر هذه الشهادة؟ حتى اليهود يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم، والآيات بينة واضحة، ومع ذلك طمسها قاتله الله، حتى يقول حسان: لله در عصابة لاقيتهم يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف. يقول الذين ذهبوا إلى ابن الأشرف هذا قتلوه في المدينة، قال حسان: شكرا لك يا محمد بن مسلم وشكرا لك يا الذين معه، لله درهم، هم يوم لقيتهم سفكوا دمك. في سوف يأتي فلا نقدم، لا نركب طبقا عن طبق في السيرة، لكن نقف هنا. هدد عليه الصلاة والسلام بثلاث تهديدات: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. قالوا ثلاث أمور أمام محمد صلى الله عليه وسلم لا بد منها: إما أن نسجنه سجنا فلا يخرج أبدا، وإما أن نقتله، وإما أن نخرجه. فاجتمعوا في دار الندوة وحضرهم شيخ الشيطان في صورة شيخ، فقالوا: نسجن محمد عليه الصلاة والسلام فلا يخرج أبدا. قال: ما هو برأي هذا، أصلا لو سجنتموه بتخرج دعوته، وشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى دار، أصلا سوف تخرج للعالم. قالوا: أجل نخرجه. قال: لو أخرجتموه تلكته قبائل العرب ثم داسكم بالجيش، وهو صحيح كما فعل صلى الله عليه وسلم. قال: قالوا: اقتلوه. ثم تأتي هذا، لن نسبق الأمر، أتى مسألة التعذيب. فلما دعا صلى الله عليه وسلم الضعفاء والمساكين عليه الصلاة والسلام، وجه دعوته لبلال بن رباح: مولى، سمع بلال، سمع الإيمان، أدخل الله الإيمان في قلبي، اصطفاه الله وترك أمية بن خلف وأضل أبا جهل، أساد هؤلاء وأتى بهذا الضعيف المسكين الفقير الوحيد المعزول، فهداه الله للإيمان. فكان يأتي في الليل إذا رعى الغنم ورعى الإبل وأدخلها، وكنس ما كنس، وطحن ما طحن، وغسل ما غسل، أتى وسمع شيء من القرآن فاهتدى، دخل النور في قلبه. سمع أمية بن خلف دخل عليه وإذا هو يصلي، فأخذ يسحبه. يقول: رأينا في ظهر بلال خيوطا وخطوطا وحبالا من التعذيب، كان يوضع على الرمضاء حتى تبرد الصخرة من جسمه، وكان شحمه يصلق صلقا، فيجرجرونه فيقول: أحد 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 أحد، ويراه ورقة بن نوفل وهو لا يملك شيء، وورقة بن نوفل يعلم أنه صادق ويعلم بالدين الصحيح، فيقول: صدقت يا بلال، أحد أحد، لئن عشت لا أكون لك حنان، أو كما قال، يعني ننصرك، لكن ما عش ورقة، والناصر هو الله عز وجل. عذبوه، أتوا به يمينا ويسارا، جلدوه، منعوا عنه الطعام، جوعوه، أضمعوه، أحد 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 أحد. ولذلك بلال قصة الكفاح الأولى وانتصار الضعف أمام الاستبداد والجبروت في العالم رضي الله عنه وأرضاه. فمر أبو بكر، قال أبو بكر لأمية: بعني هذا، بعني هذا، من أشتريه منك. قال: بما تشتريه؟ قال: معي مولى هنا. المولى أبو بكر كافر سبحان الله، لا يؤمن، فاجر بمؤمن، وعنده مهمية بن خلف مؤمن. قال: أخذه. قال: وقال زاده 30 دينارا في بعض الروايات. فقال أمية: لو طلبته بدينار أعطيتك. قال أبو بكر: ولو أنت طلبت فيه 1000 دينار أعطيتك. فأخذ. قال أبو عمر يحيي أبو بكر يحيي بلال، قال عمر سيدنا، لا، قال عمر: أبو بكر سيدنا وأعتك سيدنا رضي الله عنه وأرضاه، فهو من سادات المسلمين بلال، ونتقرب إلى الله بحبه ونتولاه، ومؤذن الإسلام الأول رضي الله عنه وأرضاه. ثم مر أبو جهل بمولاه، وإذا هي تصلي اسمها زنيرة، تصلي مولاه، فعذبها، هي من أسرة، من كانت مولاه لأبي جهل، قاتله الله، ما في قلبه رحمة، فعذبها وأصلاها العذاب الأليم، وجلدها وضربها في رأسها ضربات حتى عميت. فلما عميت قال: دين محمد أهدى ولا اللات والعزى؟ قالت: والذي أذهب بصري إن دين محمد أهدى. شوف شهادة الكلب ذاك كعب بن أشرف والشهادة هي. فلما عميت ذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقامت تصلي، قالت: اللهم إنك أخذت بصري، اللهم رد بصري، فأبصرت. وهذا هو الصحيح في المسألة، رد الله عليها بصرها، معجزة. ويذكرون عن بعض العلماء، قيل النووي قيل غيره، في كما في السير وغيرها، قال: كنت أكتب الحديث في الليل، فكتبت على المشرزة ليالي كثيرة، وتعرف البصر يتعب من قلة النور ومن ضعف النور، وبينما أكتب عمي بصري. قال: فوضعت القلم ووضعت الأوراق، قال: ورفعت كفي وبكيت، قلت: يا ربي، اللهم إنك تعلم أني أطلب حديث رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم رد علي بصري. قال: فرد الله علي بصري في لحظة. وفي السير أيضا وهدي سبل الهدى والرشاد وغيره من كتب أهل العلم بأسانيد مجتمعة أن رجلا كان يسوق بقرة وبينما يسوق هذه البقرة حامل في بطنها بما في بطن حسيل يعني عجل فصاح من بطنها قال يا ذريح اسم السائق سياق البقرة ذريح غلام فصيح ذو عقل رجيح يصيح في مكة إلى الله قال فسألنا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبئ في مكة وعند مسلم في الصحيح وهذا ينتقل الحديث سوف نمر عليه أن رجلا كان يرعى غنم في المدينة معه غنمه وضانه يرعاها وفجأة لقط الذيب منها شاه فسعى وراء الذيب فشرد بها فلحق فافتك الشاه منه وشرد الذيب ووقف الذيب مقعيا هناك قال يا عجبا لك يقول الذيب تمنعني من رزق رزقني الله لا ما هو لا سرقت نعم قال الرجل يا عجبا ذيب يكلمني هذا فجأة كيف تكلمني وأنت ذيب هذا في الصحيح قال أعجب من ذلك رجل بين الحرتين بين النخل يحدثكم بخبر الأولين وخبر الآخرين كيف من يحمي غنمك يوم لها ليس لها راعي إلا أنا يقول سوف يمر بك عهد لا راعي لها قبل الدجال إلا أنا الذيب لكن أعجب من أكلمك أنا الرسول صلى الله عليه وسلم بين الحرتين وبين النخل يحدثكم بنبأ الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام وتعرض للأذى عمار وأسرة آل ياسر جميعا أبوه ياسر قتل تحت التعذيب رضي الله عنه وعمار بن ياسر كان يعذب وأمه سمية عذبت وقتلت شهيدة أي أول شهيدة في الإسلام شوف الشرف أختار الله مولى امرأة جارية جعلها الله تاج لهذه الأمة أول شهيدة مر بها الفاجر قاتله الله أبو جهل فضربها بالخنجر فوقع في قلبها فقتلها وأتى بياسر شيخ كبير أبو عمار فعذب حتى مات على التعذيب ولم يقل حتى كلمة لهم وأما عمار فسحبوه وأدموه ومزقوا جسمه فكان حتى أنه قال كلاما لهم يصانعهم وقلبه مطمئن بالإيمان قال سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فهو لم يشرح بالكفر صدر ولذلك إذا ابتلي المؤمن إلى درجة أنه لا يستطيع أن يصبر على الأذى وسجن وعذب وقطع جسمه على أن يكفر فله أن يقول كلاما يوافق هذا رخصة لكن أما قلبه لا ينشرح قلبه بالكفر أبدا بل يبقى على دينه ومبدئه وعقيدته وإن صبر فهو أحسن لكن هذا من الرخص التي يعذر فيها الإنسان يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن وعوضهم في ذلك أن رسول الله عليه وسلم يمر عليهم وهذا يعذب يصيح وهذا يتأوه وهذا يسقط تحت السياط وهذا يسحب على الصخر وهذا يضرب بالحجارة في رأسه قال اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة اصبروا هي أيام قليلة ثم يذهب الظالم والمظلوم والقاتل والمقتول والسفاك والجالد والمجلود والساجن والمسجون إلى الواحد الأحد حيث يوفي كل نفس ما عملت فلا يظلم ولا يهضم أما والله إن الظلم شؤم وما زال المسيء هو الظلوم إلى الديان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ولذلك إذا حكم الله جمع الله الأولين والآخرين ونصب محكمة العدل التي لا تجور ولا تظلم قال أين أنا الملك أين ملوك الأرض أين لا ظلم اليوم ما في الظلم انتهى فيحكم سبحانه وتعالى ويقضي بين الناس الضربة بالضربة والجلدة بالجلدة والكلمة بالكلمة والدينار بالحسنة حتى يحكم ويحكم يحكم فلا يبقى في العالم رجل مظلوم إلا وقد أخذ من مظلمته حتى يأتي بالوحوش فيقتص للجلحاء الجماء التي لا قرون لها من القرناء التي نطحتها بقرنها في الدنيا ثم يقول كوني ترابا فيراها الكافر فيقول يا ليتني كنت ترابا هذا حكمه سبحانه وتعالى ثم يأتي أبو جهل والأخنس بن شريك وأبو سفيان فيجتمعون قالوا دعونا نسمع حديث الآيات التي يقرأ محمد فذهبوا يستمعون في الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته في غرفته يقرأ القرآن بشيء يصدع الجبال يفجر الصخور الذي يقرأ محمد صلى الله عليه وسلم والمقروء القرآن وهم عرب يفهمون اللغة فسمعوا الكلام وفي الليلة الثانية سمعوا وفي الليلة الثالثة سمعوا فاجتمع الثلاثة وكانوا مشركين قال أبو جهل ماذا رأيتم قال أبو سفيان: سمعت السحر والكهانة والشعر فما سمعت مثل هذا الكلام، أرى أنه حق. قال: وأنت الأخنس بن شريك؟ قال: وأنا أرى أنه حق. قال: وأنت أبو جهل؟ قال: وأنا أرى أنه حق. قال: فما رأيكم؟ قالوا: الرأي رأيك أبو جهل. قال: أطعم أبو بنو هاشم أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم فأطعمنا، يعني أطعموا ضيف فضيفنا، وقاتلوا وقاتلنا، وكسوا وكسونا، وسقوا وسقينا، حتى جثونا على كفرسي رهان، فإذا قالوا منا نبي ماذا نقول؟ أبدا لا نؤمن به أبد الدهر. قال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعلمون أنه حق وأنه صدق، لكن انظر والعياذ بالله للغواية، ولذلك من غوي لن تجد له سبيل. سبحان الله. فنسأل الله أن يهدينا وأن يجمعنا به في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه مصطفى.
يا من له الأخلاق، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا، يا
والذي نفسي بيده لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته وأهلك دونه.
منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء.